كذلك لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس أهل البيت وطهرتهم تطهيرا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وكما فعلت المرسلين، وصل على علي أمير المؤمنين وقاضي الغر المحجلين، وصل على محمد الطاهر فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة لا يكون لها نفاذا ولا آخرا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. لازلنا في رحاب شهر محرم الحرام، هذا الشهر الذي قال فيه أحد العلماء أن شهر محرم لا يقل أهمية عن شهر رمضان بما فيه من القضايا الروحية والعقائدية التي يجب على المؤمن أن يبحث عن هذه القضايا في شهر محرم. نقول، نطرح سؤال، هو كيف نستفيد من شهر محرم الحرام؟ وهل استطعنا أن نبحث عن النكات المهمة التي تعالج القضايا الاجتماعية والسياسية والنفسية عند الإنسان؟ هل يستطيع الإنسان من خلال شهر محرم أن يستفيد بمستوى رقي إلى الأعلى؟ هل يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عندما يطلع روحيا وفكريا وثقافيا على ما هو موجود في شهر محرم؟ للإجابة عن هذا السؤال نقدم مقدمة ونقاط، ومن خلال هذه النقاط يتضح لنا كيفية الاستفادة من شهر محرم. نقول إن ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا شك أن هذه الثورة تبقى على مر العصور مثالاً يقتدى به في التضحية والجهاد والاستشهاد ومقارعة الظلم والظالمين. قدم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نفسه وعياله قرباناً في سبيل استقامة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا ورد أن الإسلام محمدي الوجود وبقائي الحسين، أي أن بقاء هذا الدين من خلال ثورة الإمام الحسين. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان له الدور في ظهور هذا الإسلام، والإمام الحسين من خلال هذه الثورة المباركة استمر الإسلام وأخذ يجري الإسلام على ضوء ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله لا ما أراده أعداء الإسلام. فلذلك المتتبع لقضية كربلاء يلاحظ بروز حالات روحية وعرفانية وصفات مهمة. من هذه الصفات والمعاني برزت معاني الصبر والتحمل والشجاعة والكرم والنبل وعدم التردد والتسليم والإنقياد إلى الله سبحانه وتعالى. وكل منا يعلم في شخصية من هذه الشخصيات كيف أعطى هذه المعاني: صبر الإمام الحسين، شجاعة الإمام العباس، عدم تردد علي الأكبر،
وغير من هذه الشخصيات التي هي عبارة عن دروس يأخذها الإنسان عندما يجلس تحت المنبر الحسيني عندما يعيش أيام محرم. كشفت ثورة الإمام الحسين مرض خطير أصاب الأمة، ويتمثل هذا المرض في عنصرين مهمين. المرض الذي أصاب الأمة في عنصرين مهمين، العنصران هما أولا موت الضمير، وثانيا فقدان الإرادة. وعندما يموت الضمير في الأمة وتفقد الأمة إرادتها، سوف لا تصل إلى أهدافها المنشودة، وسوف لا تحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى والغاية التي يطمح إليها الإسلام. فإذا ثورة الإمام الحسين كشفت هذا المرض في الأمة، وإذا استطعنا أن نكشف الداء وأن هذا الداء لا زال موجودا في الأمة، وأن الأمة إذا أرادت أن تعالج هذا المرض الخطير وهو موت الضمير وفقدان الإرادة، لا بد أن ترجع إلى دورة الإمام الحسين حتى تستلهم الطريقة التي سار عليها الإمام الحسين في الحصول على حياة الضمير والحصول على الإرادة الصحيحة التي يستطيع بها الإنسان أن يتصرف التصرفات الإسلامية التي دعا إليها القرآن ودعا إليها الحديث الشريف. إذن عندما نقول أن الأمة تحتاج إلى حياة الضمير، تحتاج إلى إبراز معاني كبيرة من ثورة الإمام الحسين. فإذا يستشكل البعض على بعض خطباء البعض، أقول البعض وليس الكل، على بعض خطباء المنبر الذين يركزون على الجانب العاطفي والبكاء والعاطفة الجياشة بمعزل عن التوعية والتذكير، فإذا لا بد للخطيب الناجح أن يمزج بين قضيتين. إن افترق حصل الهدف، إن افترق لم يحصل الهدف، وإن اجتمع حصل الهدف، وهو العاطفة والتوعية. فالتركيز لا بد أن يكون كيفية الجمع بين العاطفة التي تجعل الإنسان متمركز في السير الصحيح، وأيضا التوعية التي من دون التوعية لا يستطيع الإنسان أن يتفهم ما يكون حوله. فإذا هذان الأمران اللي هو العاطفة الجياشة، وأيضا العنصر الثاني هو الفكر. وأيضا هناك نقطة مهمة، أن الثورة الحسينية وكربلاء لا تخلو عن المعاني الأخلاقية المهمة، وهي أن هناك دروس مهمة في الأخلاق، في الكرم، في التضحية، في الخلق العالي. ولنأخذ قصة بسيطة، موقف الإمام الحسين مع الحر الرياحي عندما جاء بهذا الجيش الذي جاب الصحراء وأوشع كالجيش على الهلاك وهو يبحث عن الإمام الحسين لأجل أن يوقفه أو محاربة الإمام الحسين ومحاربة الجيش. لما اشتد بهم العطش الإمام الحسين انقلبوا، حتى أن الإمام الحسين بخلقه الرفيع رفق وأرفق على الحيوان حتى قال أرشق الخيول. إذن هذه الأخلاق العالية التي نستلهمها من دورة الإمام الحسين نستلهمها ونقول أنا موالي، هل توجد لك هذه التصرفات حتى مع أعدائك؟ هل يوجد هذه الطرق العالية عندما نقول أنا موالي للإمام الحسين؟ هل أستطيع أن أتصرف مع قريبي، مع رحمي، مع جاري، مع الإخوان بهذا الخلق الرفيع الذي أعطته كربلاء؟ أم أن الإنسان لا يستطيع لنفسه الأمارة بالسوء وإن وعى هذه الحادثة؟ فلا بد أن يقول أنا بعيد عن كربلاء، بعيد عن الإمام الحسين. إذا أن الإمام الحسين نستطيع أن نقول كربلاء هو الدرس العملي، إذا كان شهر رمضان هو الدرس النظري فإن محرم هو الدرس العملي الذي يفهمه كل إنسان لعل بعض المعاني وبعض القضايا في شهر رمضان تحتاج إلى توعية عالية، أما في شهر محرم فيستطيع الإنسان مجرد الالتفات، وأن الانتباه إلى هذه الدقائق المهمة يستطيع أن ينتقل إلى عالم الإسلام الحقيقي، ويستطيع أن يهرب من النفس الأمارة بالسوء، ويستطيع أن يفلت من شباك الشيطان ويذهب إلى الرحمن، ويذهب إلى فيوضات الإسلام الحقيقية التي تتمثل في كربلاء. هذا عنصر أول. العنصر الثاني، هناك شخصية عظيمة لعبت دورا عظيما في واقعة كربلاء، وهذه الشخصية تحملت ما تحملت في واقعة كربلاء أكثر من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهي شخصية الإمام زين العابدين. فإذا نظرنا إلى شخصية الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، يستطيع أن نقول أن أشد إنسان تحمل في واقعة كربلاء هو الإمام زين العابدين، خصوصا وأن المرحلة التي عاشها الإمام بعد الطف هي مرحلة مظلمة قاسية لا يستطيع الإنسان أن يتنفس فيها، بخلاف مرحلة الإمام الرضا ومرحلة الإمام الباقر والصالح. هذا أول. أما في الطف في يوم العاشر وقبل يوم العاشر أشد ما لاقى الإمام زين العابدين، لأن عباس عندما يقول ائذني لقتال هؤلاء القوم، علي الأكبر عندما يترك المخيم وينهب وتتعلق به أمه والنساء يقول الإمام الحسين اتركيه فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه، والإمام عندما يسكن علي الأكبر يتأوب من هذه الدنيا بعدك العفا، يعني من يموت علي الأكبر يقول بعد هذه الدنيا ما أريد، لكن يعني نقول أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يترك الخلق حتى يرى الحق، أما الإمام زين العابدين يعيش مع الخلق حتى يرى الحق. فالإمام الحسين كان مطلوب منه الشهادة، بينما الإمام زين العابدين مطلوب من عنده البقاء، النعيم، أن تكليف الإمام زين العابدين أن يبقى وأن يرى مصارع الأخوة ومصارع الأب ومصارع الأحمام ومصارع ويتحمل هذا الصبر العظيم. الدرس اللي يريد يستفيده من الإمام زين العابدين، وهاي أيام استشهاد الإمام زين العابدين في يوم 25 من هذا الشهر، نقول إن الإمام زين العابدين بعدما تحمل ولاقى هذه المصاعب وهذه الشدائد، هل ترك الساحة؟ أم أن يقول بعض العلماء إن للإمام زين العابدين جوانب عدة، منها الجانب العلمي هو أنه ذهب إلى مسجد النبوي، وهذه أول مرة بعد أمير المؤمنين، ما حصلت الإمام الحسن ولا الإمام الحسين، حصلت الإمام زين العابدين رحمته، فتح جامعة فتح مدرسة فتح كذا في مسجد النبوي، حتى هيئ الإمام الباقر وهيئ الإمام الصادق. هذا الجانب العلمي. الجانب الاقتصادي أيضا، والجانب السياسي أيضا، والجانب الدعاء، أوجد وسيلة وطريقة أخرى حتى يعطي الدروس التربوية للأمة. فالذي يصاب بمثل هذا الذي أصاب به الإمام زين العابدين يترك الدنيا ليأس، يقول لنا لا، أنت عندما تفشل في حياتك، عندما تصاب بمصاب لا تترك الساحة، ما كنت قاعد. الإمام زين العابدين يعيد مرة ثانية، عندما رأى الأمة قتلت ميراث النبوة ولم يبقى أحد بس الإمام، لأن الناس كلها انتهت، الأصحاب يتابعونهم يقتلونهم، ما يأس الإمام، جاب العبيد يشتري العبيد ويعلمهم ويوديهم مجتهدين إلى بلدان. إذا هنا الإنسان شلون ما يأس من الحياة، دائما الإنسان باستمرار، وأن الإنسان يأخذ الدروس من الإمام زين العابدين أنه سوف ينتصر. وأيضا حتى إحنا لو قرينا تاريخنا تاريخ الشيعة نشوف إحنا انتهينا وما بقى أربعة مع أمير المؤمنين، واليوم العالم الإسلامي الشيعي يعني وصل إلى أبعد ما يمكن، وكان في العراق، واليوم العالم الشيعي يتطور ويتطور. فإذا لا بد أن نستلهم هذه الدروس من واقع كربلاء، ونستلهم العبر من ثورة الإمام، وأن لا يكون همنا الوحيد، وإن كان البكاء له الثواب، وإن كان أنه إظهار الحزن للإمام الحسين له الثواب وله الأجر الكبير، إلا أن التوعية نحتاج إليها، وخصوصا في هذه الأيام التي يجب الإنسان أن يرجع إلى تراث أهل البيت حتى يأخذ منه الثقافة، يأخذ منه السياسة، يأخذ منه الاقتصاد، فكل شيء موجود في تراث أهل البيت. فلا بد لنا من العودة إلى هذا التراث العظيم، التراث الصافي، والإسلام المعين الصافي هو عند أهل البيت. اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، واخرجنا من كل سوء أخرجت فيه محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وآل محمد.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم هؤلاء أئمتي وسادتي، بهم أقتدي، ومن أعدائهم أتبرأ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. من الأمور المهمة التي نتطرق إليها بصورة عاجلة هي عبارة عن أربع نقاط. النقطة الأولى في خصوص التربية والمدارس والعام الدراسي الجديد، كل منا له طالب في المدارس. الحالة التي رصدناها في المدارس، وخصوصا في هذا العام الدراسي الذي يحتج المسؤول بعدم وجود ميزانية، أنه لم تتوفر المياه وفي الحمامات في المدارس، وهذا شيء مضر للطلبة. فلذا ندعو إدارات التربية والمحافظة أن الاهتمام بهذا الأمر المهم الذي نراه مهم، للاهتمام بهذه القضايا، هي اهتمام بأطفالنا، اهتمام بصحتهم. قد يقول مسؤول ما عندنا ميزانية مخصصة إلى هذا الأمر، اللي ما مطلع على هذا الأمر يروح لأي مدرسة ابن بيها ويشوف الحمامات والمغاسل ممنوع أبد ما تقدر تدخل. وهذا طبعا يعني شيء قد لا تستطيع التربية معالجته لعدم وجود قانون أو ميزان وكذا، لكن عندنا اقتراح، وهو في مجلس الآباء يعقد لجنة من مجلس الآباء هم يتكفلون هاي القضية مع التعاون مع إدارة المدرسة. هذا أمر مهم، لأن هاي القضية إذا ماكو تخصيص مقدار 1,000,000 دينار إلى ترميم وتنظيف هذه القضايا، أحد يقول يابا قادر الأهالي يدفع 1,000,000 دينار وهذا بعيدة عن القانون حتى لا يحاسبون مدير المدرسة، هو يتكفلها أولياء الأمور حتى أنه يصير عندنا ماء، الطفل يروح هاي أيام يحتاج إليها وأيام شتاء، ويكون هذه المسألة مهمة. مسألة ثانية، بعض مدارس إعداديات البنات، هاي إعداديات البنات في مناطق شعبية، وبعض الشباب يقف أمام المدرسة، وهذا الشيء مو لائق. مع الأسف أن الشرطة انسحبوا من المدارس جميعا، لأنه هذا يكون مو شغلنا إحنا نحمي المدارس، المدارس إلها حماياتها وإلها كذا. لكن هذا حدث شيء يعني مو مرضي، أنه إحنا نوجه إلى التربية، تطلب من الشرطة إعادة الحراس الموجودين في المدارس البنات إلى ما يقدرون كل المدارس. مدارس البنات مسألة مهمة، وأنه القانون حتى يصير إلى قانون مجلس المحافظة يهتم بهذا الأمر، حتى أنه يصير هذه القضية يعني مهمة واضحة. كل بلدان العالم عند قدوم شهر أو فصل الشتاء تعد صيانة إلى المجاري. أهم دعوتنا إلى دائرة المجاري، هم أيضا هم عملوا، ولكن إحنا نريد أن العمل في المجاري يعملونه بشكل جدي، وأن يطولنا بالتقرير يذكر على صفحته المجاري إحنا قادرين السنة أن نستوعب أمطار بكميات محددة والكميات الأخرى ما نقدرها، حتى أنه المحافظة تستعد، الدوائر الأخرى تستعد، حتى لا تصير عندنا أزمة أمطار وأزمة فيضانات في المحافظة أو في الأقضية كذلك. هذا الأمر هم أيضا يشوفون عنه. المسألة الثالثة مسألة الكهرباء والتجاوز على الخطوط الكهرباء، وبعض الناس بحجة المواقف أخذ كهرباء والموظف ما يقدر يحاسب. لكن إحنا نشوف هسه المناطق اللي نروح بيها، شوف بالشوارع إنارة موجودة بالنهار وبالليل، وهذا طبعا يعني شيء مو صحيح. كون أنه الإنسان بعد ما انتهينا من محرم، اليوم إحنا 18 محرم 19 يوم محرم، كل الإنسان اللي طلع عنده موقف يسحب هذا السلك اللي موجود في بيته طلعة أو طلعة من الخط العام، وهذا الشيء يكون يحاسب عليه أيضا، لأنه قضية يقول له صير خوش آدم يا إنسان بس بهاي ما تكفي، لأن لابد يكون يعاقب. هذا يهل لي طلعة يعاقب. إحنا قبل كانت فجة عندنا مواقف عند كذا، بس انتهت معه. هي حتى أيام المواقف قد يكون حرام شرعا، لكن اليوم أنت تلقاها موجودة بالشوارع، هذا أخلاقيا ما مشروع فيه، وأيضا قانونيا ما يسمح به. وأيضا أخيرا دعانا القوات المسلحة في مسألة تحرير الموصل، نقول لهم الالتزام بوصايا المرجعية، ونقول تكاتف حتى نحرر جميع مناطق العراق من هؤلاء الطغاة، من هؤلاء الكفرة الذين لا يريدون وحدة لبلدنا العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.